الدرجات بأسانيد عدة عن الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله جميع ما أنزله عليه من التنزيل والتأويل، وما كان لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله وأوصياؤه من بعده، يعلمونه كله. والقرآن له خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، والراسخون في العلم يعلمون.
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام في فقرات من رسالة طويلة لأصحابه رواها ثقة الإسلام الكليني في روضة الكافي: واعلموا أنه ليس من علم الله وأمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس، فقد أنزل القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا، لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأي ولا مقاييس. أغناهم الله عن ذلك بما آتاهم من علمه وخصهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بها، وهم أهل الذكر الذي أمر الله هذه الأمة بسؤالهم، وهم الذين من سألهم وقد سبق في علم الله أن يصدقهم ويتبع أثرهم، أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه إلى جميع سبل الحق، فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر يأخذون بأهوائهم ومقاييسهم حتى دخلهم الشيطان.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. في الحلقة المقبلة إن شاء الله نستنطق آيات سورة الواقعة المباركة وعلاقتها بحديث الثقلين، فكونوا معنا بإذن الله ودمتم في رعايته سالمين.
تيقنت نفسي بأن نهايتي لهي البداية حيث يبدو المبعث. آمنت يا مولاي باسمك مخلصا وأنا بنهجك ممسك متشبث. الكون منهدما ظلاما خانقا لكن نورك في الجهات يؤثث. فرأى جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث. في الكائنات سنا وروحا تمكث.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون.
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ في دعاء كميل. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. أنت الآن في حال آخر أيها العابد، أيها السالك، أيها الداعي، عندما تقسم على الله تبارك وتعالى بأعز أسمائه، وهي الأسماء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بها. تقول: فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها. وقد حكم الله سبحانه وتعالى وقضى بقوانين إلهية، أهمها ما جاء في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. فإنك تقسم على الله سبحانه وتعالى بذلك الحكم الإلهي والقضاء الإلهي، وهو إخلاص العبودية لله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. في أي شيء تطلب منه في هذه الليلة أن يغفر لك كل ذنب، والذنب الذي صدر منك سواء كان صغير أو كبير، والجرم الذي صدر منك سواء كان نحو الآدميين أو كان بحق الله سبحانه وتعالى، ثم تطلب أكثر من هذا، كل قبيح أسررته، يعني كل ما صدر مني من قبيح وقد أخفيته حياء من الناس أو خوفا من الآخرين، فإنك تطلب من الله أن يرفع النقص عنك، ثم تدعوه أن يعفو عن كل جهل عملته. هذا الجهل الذي عملته، الجهل العملي مقابل إلى الجهل النظري. الجهل النظري عادة أو ما يعبر عنه بالجهل العلمي هو مقابل العلم، مقابل المعرفة. فإذا كنت عالم فأنت عالم بذلك الشيء، وإن كنت غير عالم فأنت جاهل. هذا الجهل يسمى الجهل العلمي في بعض الأحيان، وهناك جهل عملي ارتكبت خطأ. إنما جاء هذا الجهل من أي شيء؟ من جهلي. لذلك الإنسان العالم والعارف المفروض به أن لا يصدر منه إلا الصحيح وإلا الحسن. وأحد أسباب صدور العمل القبيح من الإنسان هو جهل الإنسان. ولذلك جاء في الأخبار الكثيرة التي وردت في ذم الجهل أن الجهل من حبائل الشيطان، من وسائل الشيطان التي يغري الإنسان بها. والمقصود من الجهل عدم العلم، عدم المعرفة، المعرفة الإلهية. ولا بد لهذا الجهل أن يوقع الإنسان بكل خطأ، وقد يكتم هذا الخطأ. ذلك الإنسان الذي يعمل الجهل قد يكتم ذلك الخطأ أو يعلن، يخفيه أو يظهره باختلاف المراتب. بعض الأحيان الإنسان يظهر الخطأ لأنه يحسب أنه يحسن صنعه، ولكن في كثير من الأحيان أن الإنسان يخفي جهله. ثم تقول: وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين. هنالك ملائكة عن اليمين وعن الشمال، أن هنالك ملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى يحسبون على الإنسان كل ما يصدر منه. مع ذلك قد يأمر الله ملائكته في بعض الأحيان أن يتنحوا عن عبده في حالة المعصية، لأنه يريد أن يستر العبد حتى عن ملائكته، فلم يطلع على ذلك العمل إلا الله. وقد ورد ذلك في روايات كثيرة. وعندما تقول: وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته، أن إخفاءك لهذه المعصية حتى عن ملائكتك إنما نتج ورجع لحبك للعبد، لأنك تحب العبد وترحم العبد وبفضلك سترته، أنت المتفضل بكل شيء. ولذلك تتوسل وتقول: وأن توفر حظي من كل خير أنزلته، يعني تطلب أن الخير يشمل جميع جوارحك وجميع روحك وجميع نفسك، أو إحسان فضلته، أو بر نشرته، أو رزق بسطته، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. هذه كلها من صفات الخير التي سبحانه وتعالى أوجدها ليستر على العبد ويرحم العبد. وبعد ذلك تقول: يا ربي يا ربي يا رب. كلمة يا ربي تكررت في الأدعية، خصوصا عندما تقرأ مثل دعاء أبي حمزة وتكرر يا ربي يا ربي يا رب، حتى ينقطع النفس في بعض الروايات في بعض الأدعية. يعني تكرار يا ربي يا ربي يا رب 3 مرات ليس المقصود منه العدد، وإنما المقصود منه أن ينقطع عملك إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الستر والحفظ والرعاية، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
اقرأ كتابك باسم ربك خالق الإنسان من عالق ومن أحشاء
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو دور الإمام الصادق عليه السلام في الوجود، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تعرفون جميعا بأن ميلاد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقترن بميلاد ولده وسبطه الإمام الصادق عليه السلام. طبعا هذا الأمر أن يولد الإمام في نفس ميلاد جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المعنى لا يخلو من دلالة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فكيف بميلاد إمام من أئمة أهل البيت عندما جعل رب العالمين هذا الميلاد مقترنا بميلاد جده؟ هذا الأمر لا يخلو من دلالة. الآن ما هي الدلالة؟ من الممكن أن نستشف المعنى. أولا، النبي هو مفجر البعثة، هو صاحب البعثة الذي ببعثته المباركة في شهر رجب عم النور أرجاء الوجود. أقول أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو تقريبا في منتصف أئمة أهل البيت، رب العالمين فجر نور الولاية من خلال كلماته، لا لأنه أكثر علما من آبائه وأبنائه، ولكن الظرف تهيأ له. فرق بين جده إمامنا زين العابدين وقد قتل والده، جاء أسيرا من بلد إلى بلد وفي المدينة تحت النظر، وبين إمام كالإمام الصادق عليه السلام ثنيت له الوسادة. هذه الرواية منقولة عن مالك بن أنس فقيه المدينة، مالك اسمه لامع في أسماء الفقهاء في ذلك العصر. يقول: كنت أدخل إلى الصادق عليه السلام الآن الإمام يقدم له مخدة ليستند عليها أو إليها، يعتبر هذه مزية. ينقل في روايته أن الإمام أكرمني بهذه الكرامة. الشاهد في أن الإمام عليه السلام نعم ملأ عين هذا الرجل فقيه أهل المدينة، ونحن نعلم أن مقام الإمام لا يعلمه إلا إمام مثله، ومع ذلك يقول كان رجلا لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إما صائما، وأنتم تعرفون صوم الأئمة لم يكن في شهر رمضان فحسب، الصيام ديدن لهم، وإما قائما يعني يصلي، وإما ذاكرا. طبعا الذاكر هنا ينطبق أيضا على مجالسته لأهل العلم يعلمهم معالم دينهم، الرواية من مصاديق الذكر أيضا، وإن كان الغالب على الذكر هو المعنى المتعارف. وكان من عظماء العباد، نفتخر بأئمتنا، حتى الذي يراهم في فترة قصيرة يميز، كان من عظماء العباد وأكابر الزهاد، هذا المعنى الأخلاقي كان ثابتا له، ولكنه لا كباقي الزهاد. عندما نسمع كلمة الزهد والعبادة يتبادر إلى الذهن إنسان في صومعة في مغارة مثلا. مالك يضيف يقول: وكان كثير الحديث طيب المجالسة كثير الفوائد. تأس بإمامك أيضا، العلم غزير، مجالسته طيبة، وكان من أكابر الزهاد، إما مصليا وإما تاليا للقرآن وإما ذاكرا لله عز وجل. قلنا بأن اقتران ميلاده صلوات الله وسلامه عليه لميلاد جده هذا الأمر كان مقدرا منذ الأزل. هذه التسمية الصادق من أين جاءت؟ هكذا في الخبر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في المصادر الروائية: إذا ولد ابني جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، النبي ذكر النسب فسموه الصادق. هذه التسمية جاءت من عالم الغيب، النبي ما ينطق عن الهوى. الآن سر التسمية بالصادق، الله العالم، كثرت الروايات من الحديث، ترشح من آلاف الكتاب والمحدثين تحت منبره، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه التسمية أراد أن يقول للأمة: هذا صادق، يعني كلامه حجة. وبعبارة أخرى النبي كأنه بين مصداقا: لإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، يعني الصادق من العترة أيضا، سماه تسمية. إذن هذا أيضا لمحة من لمحاته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق صلوات الله عليه يذكر لنا قاعدة مهمة، كونوا معي جيدا. القرآن الكريم يقول في آيات: لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، هو عالم الغيب والشهادة. ولكن في القرآن الكريم يذكر الغيب المنقول على لسان عبيده، نبي الله عيسى يعلم ما يدخرون في البيوت وما يأكلون، هذا غيب غاب عن بصره. النبي الأكرم يقول غلبت الروم على لسانه، يعني النبي يعلم بمغلوبية الروم. عيسى عليه السلام يعلم ماذا يجري في بيوت الناس وراء الستار كما يقال. إذن كيف نجمع بين قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا هو وبين إخبار النبي بمستقبل الأمة؟ الجواب هكذا يقولون مقدمة لفهم الحديث. يقولون لا يعلم الغيب إلا الله استقلالا، هو الذي يعلم الغيب، ولكن من ارتضى من رسول يطلعه على غيبه، أطلع عيسى على غيبه، أطلع نبينا محمدا صلى الله عليه وآله على غيبه أيضا. نظير هذه الجملة أيضا أضيف كلمة ثم أشرح الحديث. رب العالمين يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إذن هو القابض للأرواح. من معاني القابض والباسط قبض الرزق، سعة الرزق، ومنها قبض الأرواح أيضا. ولكن في الوقت نفسه عندما يصل الكلام عن عزرائيل ماذا يقول رب العالمين؟ يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هل هذا من التناقض؟ إذن كيف يتوفاكم هو وكيف يتوفانا ملك الموت؟ قيل في الجواب، الجواب معروف، رب العالمين هو الأصيل وعزرائيل هو الوكيل، انتهى الإشكال. ماذا نريد أن نقول؟ عندما تتوسل بأئمة أهل البيت، نعم في مشاهدهم وفي غير مشاهدهم، هؤلاء أبواب الله عز وجل، هؤلاء السبب المتصل، ابتغوا إلى الله الوسيلة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. يعقوب يطلب منه أن يستغفر الله لهم لقتلة يوسف، من هموا بقتله، نعم استغفر لنا، ويعقوب يستغفر الله عز وجل لهم. إذن لا منافاة بين الأمرين. بعد أن علمنا هذه القاعدة تعالوا نسمع هذه الرواية ونختم بها الحديث. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: يا معشر الأحداث، اتقوا الله ولا تأتوا الرؤساء، دعوهم حتى يصيروا أذنابا. يعز الله من يشاء ويذل من يشاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس. من كان رئيسا في يوم يصبح ذنبا في يوم. لا تأتوا الرؤساء يصيروا أذنابا. وهذا الذي جرى لبني أمية، ماذا حل بهم في زمان بني العباس؟ يتتبعونهم تحت كل حجر ومدر. هذه نصيحة من إمامنا. الشاهد هنا: لا تتخذوا الرجال ولائج من دون الله، لا تذهبوا إلى باب زيد وعامر، لا تتخذ الرجل وليجة من دون الله. يعني ما الذي يقصده إمامنا؟ يقصد من لم يكن في طريق الولاية والعصمة. ثم بينها بكلمة صريحة: أنا والله خير لكم منهم، بقية الله خير لكم. أنا البقية، أنا المذكر، أنا السبب، أنا وارث علم النبي. فدته نفوسنا ثم ضرب بيده على إلى صدره، يعني أنا الرجل الذي يؤتى إليه بأمر الله عز وجل. نشكر الله عز وجل، بعد قرون اجتمعنا على محبتهم وأقمنا ذكرهم. اللهم اشهد علينا بأن أحببناهم في الدنيا، ذكرنا سيرتهم، تشرفنا بهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الآخرة، أنلنا شفاعتهم، ثبتنا على ولايتهم، أرنا وجه وليك الميمون في الأولى وبعد المنون، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
إذاعة طهران تقدم مطلع النور. نبارك لمستمعينا الكرام الذكرى العطرة للمبعث النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونحن نلتقي مع حضراتكم في هذا البرنامج الخاص احتفاء بذكرى المبعث النبوي الشريف، مقدمين أسماء آيات التهاني للأمة الإسلامية ولولي أمر المسلمين آيات الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله بهذه المناسبة السعيدة. أيها الإخوة الكرام، يحتاج العقل البشري إلى النبوة والشريعة والهداية الربانية لإكمال معرفته بخالق الوجود وبعالم الآخرة وتنظيم الحياة. لذا بعث الله سبحانه وتعالى النبيين والمرسلين ليعرفوا الناس بالدين ويضعوهم على الطريق الموصل إلى النعيم، ويعالج مشاكلهم في عالم الحياة عن طريق تربية الإنسان تربية صالحة وتنظيم مجتمعه ووضع الضوابط الأخلاقية والقانونية لسلوكه. والله سبحانه وتعالى قد وفر اللطف للعباد بإرسال الشرائع والرسل وتأييدهم بالمعجزات التي تقنع الإنسان بصدق الأنبياء وتعين العقل على الإيمان والطاعة. أما الأنبياء والرسل فقد حققوا اللطف الإلهي بتبليغ الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضل أولي العزم، فهو الذي وصفه الباري جل شأنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ورسالته أعظم الرسالات وأوسعها، وهي الرسالة الخالدة والشريعة المستوعبة لحركة الفكر والمجتمع وتطور الحياة البشرية عبر مراحل تاريخها. ولقد سارت النبوات سيرا مرحليا وتدريجيا يتناسب والسير التكاملي للعقل والمجتمع البشري، ومن هنا جاءت المعجزات التي أقيمت للشعوب والأمم مختلفة في نوعها حسب ظروفهم ومستوى وعيهم ومشاكلهم الاجتماعية ودرجة الرقي في مجتمعهم. ففي المرحلة التي كانت الفصاحة والبلاغة هي صناعة العصر الرائجة، جاء التحدي قائما على أساس عرض الرسالة بصيغة الأدب والأداء اللغوي المعجز. وقد تحدى القرآن فصحاء العرب وبلغاءهم وعباقرة الشعر وأهل الخطابة فيهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعضه، فوقفوا أمامه مبهوتين عاجزين.
يا محمد بالعباد قليلا، جبريل يهتف فاستمع جبريلا، إني أتيت من السماء مبلغا أمر لعمرك للأنام جليلا، الله يقرئك السلام وأمره للناس بعدك أن تقيم دليلا.
يا محمد
أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، حين نتتبع حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفاجأ بالرسالة أبدا، وإنما كانت حياته تمر بإعداد خاص. فمنذ مطلع حياته الكريمة كان يتعهده ربه الأعلى بالعناية والإعداد، ومع استمرارية ذلك الإعداد الإلهي بدأ انقطاع الرسول المصطفى صلوات الله عليه وآله في غار حراء للعبادة والتأمل، وهو لا شك لون من ألوان الإعداد أو مظهر من مظاهره. وكان أقصى انقطاع له في الغار شهرا كاملا، وهو شهر رمضان من كل سنة، على أنه كان ينقطع كذلك في الليالي ذوات العدد، ثم بدأ يسمع الصوت ويرى النور ويرى الرؤية الصادقة التي تأتي كفلق الصبح. وحين بلغ صلوات الله وسلامه عليه 40 من عمره المبارك، نزل عليه جبرائيل سلام الله عليه بالرسالة الخاتمة، تاليا عليه أول بيان سماوي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فعاد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى داره حاملا مشعل الخير والهدى للعالمين. ولابد أن يكون جلال الموقف وعظمة المشهد اللذين تجليا له قد أثرا في نفسه العظيمة، فاضطجع في فراشه ليأخذ قسطا من الراحة. وفي هذه اللحظات بالذات كان الاتصال العلوي الثاني: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، وهكذا أمر الله تعالى رسوله بحمل الدعوة الإلهية إلى الناس.
يا محمد يا محمد
يرعى أمور المؤمنين ونصحهم، ويبين التحريم والتحليل، ما كان رب العرش جل جلاله إلا ليوضح للرشاد سبيلا. وعلي خير الخلق بعدك، إنه بالحق عندي أحرز التفضيلا.
يا محمد يا محمد
لقد اتصف الرسول الهادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكمال الذات وصفاء النفس وطهارة الوجدان قبل أن يبعثه الله نبيا. ويؤكد النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الحقيقة بقوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي، فقد كان معصوما قبل بعثته المباركة. وتؤكد الروايات ورواة السيرة النبوية أن أول علامات النبوة التي شاهدها الرسول صلوات الله وسلامه عليه هي الرؤية الصادقة التي كان يراها في المنام، تمهيدا للوحي وإعدادا لشخصه الكريم ليكون مهيئا لاستقبال الوحي في عالم اليقظة. فكانت الرؤية الصادقة هي بداية الوحي. لقد ابتدأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالرؤيا لئلا يفاجئه الملك الذي هو جبريل سلام الله عليه بالنبوة، أي الرسالة، فلا تتحملها القوى البشرية، لأن القوى البشرية لا تتحمل رؤية الملك وإن لم يكن على صورته التي خلقها الله عليها، ولا على سماع صوته، ولا على ما يخبر به، لا سيما الرسالة. وهكذا فالرسول الكريم كان مهيئا لاستقبال الوحي، وأنه كان يذهب إلى حراء ليخلو فيه للتأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض منتظرا نزول الوحي. لقد حببت إليه الخلوة والتعبد بعد أن كان يرى في المنام رؤيا الأنبياء الصادقة، فذهابه صلوات الله وسلامه عليه إلى غار حراء ومكوثه فيه أياما أو شهرا لم يكن أمرا عفويا، لم يقصد به انتظار شيء، بل كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه مهيئا ومعدا، لا سيما بعد أن كان يرى في منامه الرؤية الصادقة، رؤيا الأنبياء لانتظار الوحي والرسالة. لقد تدارك الباري سبحانه وتعالى العالم برحمته حين اصطفى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليحمل رسالة الحق والهدى وتنزيه العقيدة والإصلاح، رسالة الخير، خير الدنيا وخير الإنسانية والإنسان، رسول يحمل من المناقب والصفات ما لا يمكن أن تجتمع لبشر إلا أن يكون معد لهذه الرسالة الكريمة العالية دون سواها، رسالة قوامها أن الله جل جلاله حق وهدى ودين يقوم على تنزيه العقيدة وتنزيه الفكرة الإلهية بلا واسطة بين العبد وربه. لكم أيها الإخوة باقات عطرة وخالص التحايا بهذه المناسبة الكريمة ذكرى عطر مبعث النبوي الشريف.
يا محمد يا محمد
هارون أمتك الأمين ومن له شأن عظيم آلد التفصيلا، والله في القرآن قبل أذانه وبه حبى التوراة والإنجيلا، فاصدع فأبلغ ما أتاه وبايعا أيدا عليا قاعدا وكفيلا.
يا محمد يا محمد
رسول الله
رسول الله رسول الله تبعناه وبطهر الروح قبلناه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
وكتاب الله الفرقان بحنايا القلب حفظناه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
أسلمنا جميعا بالعقل ونبي الله عرفناه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
عربي المنبت والأهل ونور الحق محياه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
يسامح من أهدر دمه والغضب سريعا ينساه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
أوصانا أن نفعل خيرا والخير ثوابا نلقاه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
رحيما كان بأمته لا تحصى عدد سجاياه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
علمنا أن نعفو كرما فالمسلم لا يؤذي أخاه،
رسول الله
رسول الله
رسول الله
أعطاه، والله كريم من أدعية المبعث النبوي الشريف.
يا من أمر بالعفو والتجاوز وضمن نفسه العفو والتجاوز، يا من عفا والتجاوز عفو عني والتجاوز يا كريم. اللهم وقد أكد الطلب وأعيت الحيلة والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك لك. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومنايل الرجاء لديك مترا وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستعانة لمن استعان بك مباحا. وأعلم أنك لداعيك بموضع إجابة وللصارخ إليك بمرصد إغاثة، وأن في اللاف إلى جودك والضمان بعدتك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأنك لا تحتجب عن خلقه إلا أن تحجبهم الآمال دونك، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها، وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي، وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته أملا أو صارخ إليك أغثت صرخة أو ملهوف مكروب فروجت كربها أو مذنب خاطئ غفرت له أو معافا أتممت نعمتك علي أو فقير أهديت غناك إليه، ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلا. إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة، وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم.